ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى بيان الثمرات الفقهية المترتبة على المسالك الثلاثة. ذكرنا الثمرة الأولى بالأمس، الثمرة الثانية هي أنه إذا افترضنا العلم من الخارج بأن شيئين درجة إرادتهما وملاك مطلوبيتهما الثبوتية واحدة، بمعنى أنه المولى لو كان مريدا لأحدهما بالإرادة الوجوبية فهو يريد الآخر أيضا بنفس الإرادة الوجوبية واللزومية، لكن هل أرادهما بالفعل بإرادة وجوبية أو لا هذا غير معلوم، الملازمة بينهما معلومة. مثلاً فرضوا مثلاً أنه ما يقال في الفقه من الملازمة بين وجوب القصر في الصلاة ووجوب عدم وجوب الصيام مثلاً، أو فرضوا وجوب الصيام ووجوب التمام، إذا كان التمام واجباً فالصيام واجب أيضاً. هذه الملازمة بين وجوب التمام ووجوب الصيام لو فرض هذا ثبوته عند العلم به من الخارج، فحينئذ إذا ورد أمر بأحدهما بالملزوم منهما دليل، حينئذ بناء على المسلك القائل بأن الوجوب مدلول شرعي ثبوتي يكشف عنه الله كما هو مقتضى المسلك الأول، مسلك القول بالغرامة، مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا ورد أمر بأحدهما أمر بالتمام نستكشف حين نثبت به أولا وجوب التمام بمقتضى ظهور الأمر وضعا أو إطلاقا في الوجوب، ونثبت ثانيا وجوب الصوم أيضا من باب الملازمة، لأن الوجوب صار أمرا ثبوتيا الكاشف عنه يكون حينئذ كاشفا عن ملزوماته وملازماته وعزمه. وافترضنا العلم من الخارج بالملازمة بين هذه المرتبة في الصلاة ونفس المرتبة في الصوم، بين المرتبة اللزومية للإرادة في صلاة التامة الرباعية وبين نفس المرتبة من الإرادة في الصوم يثبت وجوب الثاني أيضا، بينما بناء على المسلك الثاني مسلك حكم العقل لا يمكن إثبات أكثر من وجوب التمام، وأما وجوب الخاص فلا يمكن إثباته، أن الوجوب على هذا المسلك ليس مدلولا شرعيا ثبوتيا ثابتا مع قطع النظر عن اللاف يكشف عنه اللاف، وإنما هو حكم طولي عقلي يكون من قبيل المنجزية، هي من الأحكام التي تكون في المنتهى بعد الحكم الشرعي، حكم باستحقاق العقوبة أو بوجوب الطاعة عقلان، وأحكام العقلية أحكام طولية متأخرة، يكون حكم عقلي طولي بعد مراد الشارع بعد تمامية مراد الشارع، والمفروض أن موضوع هذا الحكم العقلي إنما هو أن يصدر أمر من المولى ولا يصدر معه ترخيص، وقد صدر أمر من دون ترخيص في أحدهما بخلاف الآخر، حينئذ لا يمكن إثبات وجوب الآخر، لأن الأمر مع عدم الترخيص في الترك إنما اختص بأحدهما دون الآخر، فلا ملاك ولا موضوع لإثبات وجوب الآخر حينئذ على هذا المسلك. هذه هي الثمرة الثانية التي ذكرها السيد الشهيد. هذه الثمرة يمكن الإشكال عليها وفيها بأنه حتى على المسلكين الآخرين لا يمكن إثبات الوجوب، والوجه في ذلك وجوب الصوم، والوجه في ذلك ما قرأتموه، حقيقة الحكم أو ما بين استطرادا في بعض الفوارد من أن مجرد الإرادة والملاك اللزومي وحده لا يكفي للوجوب، لا يكفي لثبوت الحكم بمعنى الوجوب والإلزام الشرعي، وإنما الوجوب والإلزام الشرعي أو الحكم الذي يكون موضوعا حكما تاما ناضجا مكتملا بحيث يقع موضوعا لحكم العقل بالطاعة، إنما هو الإرادة التي يتصدى المولى لإبرازه من خلال أمر أو نهي أو من خلال لتحصيله. فمن هناك قيل بأن الملاك والمصلحة مهما أحرزناها وأحرزنا أهميتها، ما لم تكن هذه المصلحة وكذلك الشوق والإرادة والكراهة، ما لم يحرز أن هذه المصلحة التامة أو أن هذه الإرادة والشوق قد بلغت مرتبة بحيث حملت المولى على التصدي لتحصيله من العبد من المكلف من خلال إبرازه بأمر أو نهي لفظي أو عملي أو إشارتي، ما لم يتحول إلى التصدي المولوي لتحصيله وتسجيله على ذمة العبد، لا يحكم العقد وجوب امتثاله وتحصيله. وحينئذ هنا نقول هذه الملازمة المدعات هل هي ملازمة بين الذاتي الملاكين والمصلحتين والإرادتين في وجوب الرباعية وفي الرباعية والصوم في الصلاة الرباعية والصوم، أو المدعى أن هذه الملازمة ملازمة بينهما في الأمر بحيث أنه علمنا بأن المولى حينما يكون قد أمر بأحدهما يكون قد أمر بالآخر، وقد أخبرتنا الرواية مثلا عن الإمام الصادق أن هناك أمر بأحدهما. فإن كان الأول الملازمة كما هو ظاهر بيان الثمرة الملازمة بين الملاكين والمصلحتين والإرادتين ثبوتان، فهذا كما لا يثبت وجوب الآخر وهو وجوب الصوم بالأمر على بالصلاة الرباعية على مسلك حكم العقل، لا يثبت وجوب الصوم على المسلكين الآخرين أيضا، لأن غاية ما يثبت بهذا الأمر المولوي بالصلاة الرباعية أن المولى تصدى لتسجيل الصلاة الرباعية على عبده. وبالملازمة نستكشف أن الصوم أيضا فيه نفس المرتبة من الملاك ونفس المرتبة من الإرادة، لكن لم يتصدى المولى بعد لتحصيله، مجرد إحراز هذه المرتبة الشديدة من الملاك والإرادة كإحرازه بأي محرز آخر. لو أحرز المكلف أن في نفس المولى توجد إرادة شديدة أو مصلحة شديدة في هذا الفعل، لكن بعد لم يتصدى المولى لتحصيله بتسجيله على ذمة المكلف وبأمره وبعثه للمكلف نحو العمل، كما هناك نقول لا يجب، هنا أيضا نقول لا يجب لأنه لم يتصدى لتحصيل الصوم من المكلف. وإن الدعية الثاني أي أن الملازمة ليست فقط بمستوى الملاك الشديد والإرادة، بل حتى التصدي والأمر والتحصيل، بحيث يوجد هناك ملازمة في أنه لو كان الشارع قد أمر بهذا إذن فقد أمر بالثاني، لو كان قد تصدى لتحصيل الأول قد تصدى لتحصيل الثاني، إذا غاث الأمر لم يصلنا ذلك إلا بهذه الرواية، إذا كان هكذا إذن فهذه الملازمة تثبت حتى على مسلك حكم العقل، لأن هذه الملازمة بهذا المعنى الثاني تثبت ما هو موضوع حكم العقل وهو صدور الأمر المولوي، لأن المفروض أن هنا ملازمة بين صدور الأمر بأحدهما والأمر بالآخر، لا مجرد إرادة أحدهما وإرادة الآخر. فإذا كشفت رواية لنا أو دليل أي دليل من الأدلة على أنه قد صدر من المولى أمر بالصلاة الرباعية، فبالملازمة نثبت أنه قد صدر من المولى أمر بالصوم أيضا، وهذا حينئذ يحرزه يحرز بالمدلول الالتزامي فيتحقق موضوع حكم العقل عقلي على المسلك الثاني. أيضا يقول أنه قد ثبت أن هناك أمر من المولى بالصوم بالصلاة بالمطابقة بالصوم بالملازمة، وكل من الأمرين موضوع تام لحكم العقل ووجوب الطاعة إذا لم يثبت ترخيص في الترك ولم يثبت ترخيص في الترك. إذن فالملازمة إذا كان بين مبادئ الأمر من المصلحة التامة والإرادة الشديدة ونحو ذلك فلا يفيد في حاصل الإشكال لا يفيد في إثبات الوجوب للثاني للملزوم للازم وهو الصوم في المثال حتى على المسلكين الآخرين، لأن مجرد الكشف عن الإرادة والكشف عن المصلحة التامة لا يكفي لتحقق الحكم الشرعي ولتحقق الوجوب الذي هو موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال حتى على المسلكين الآخرين. وإذا فرضت الملازمة بين الأمرين بين الأمر بهذا والأمر بذاك، وأن الرواية التي نقلت الأمر بأحدهما تدل بالملازمة على أن الثاني أيضا قد صدر به أمر، حينئذ هذا يكفي في إثبات هذا اللازم حتى على مسلك حكم العقل، فهذه الثمرة لا تكون بثمرة. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة التي أفادها أيضا السيد الشهيد أنه لو فرض ورود أوامر عديدة في سياق واحد، كما إذا ورد مثلا أكرم زيدان أكرم العلماء واحترم مثلا الخبراء واستضف الشعراء، مجموعة من الأوامر المتعددة في سياق واحد ورد في دليلين في لسان دليلين، حينئذ وكان ظاهر وحدة السياق وورود هذه الأوامر المتعددة في سياق واحد كان ظاهرها أن هذه الأوامر كلها مستعملة في معنى واحد، كل هذه الأوامر مستعملة في معنى واحد، فإذا كان المراد بالأول منها الوجوب فكذلك الثاني وكذلك الثالث، ولهذا ساقها مساقا واحدا. هذه القرينة التي تسمى عندهم بقرينة السياق أو وحدة السياق، وأن ما ساقه المتكلم مساقا واحدا ما طلبها معا في رديف واحد، هذا إنما ظاهره أن هذه المادة أو الهيئة أو اللفظ أريد به في هذه الموارد المترادفة التي هي في رديف واحد معنى واحد، لا أن الأول يراد بها الوجوب أو مستعمل بالوجوب الثاني في الاستحباب الثالث، هذا خلاف وحدة السياق. لو فرض ثبوت هذا الظهور السياقي كما هو ثابت في كثير من موارد وحدة السياق، حينئذ إذا ثبت هذا يقال لو ثبت من الخارج أن بعض هذه الأوامر المتعددة الواردة في سياق واحد يراد به الاستحباب أو أصل الرجحان للوجوب، هذا ثبت، أفرض إكرام الشعراء ثبت أنه ليس حكما وجوبيا، لكن إكرام العلماء مثلا أو الخبراء يحتمل فيه الوجوب، إلا أن إكرام الشعراء بالوجوب بالخصوص يعلم أنه ليس وجوبيا، فقال أكرم العلماء وأكرم الخبراء وأكرم الشعراء. هنا بناء على أن يكون المدلول الوجوب مدلولا وضعيا للصيغة الأمر، حينئذ بعد أن ثبت أن الأمر في أكرم الشعراء لم يستعمل في الوجوب بل استعمل في الاستحباب أريد منه الاستحباب، حينئذ هذا نضمه إلى قرينة إلى ظهور السياق الواحد في وحدة المدلول الاستعمالي لتمام هذه الأوامر، وبالنتيجة نثبت أن أكرم الخبراء وأكرم العلماء أيضا مستعملتان في نفس المعنى، وإلا يلزم التخلف وأنه في سياق واحد قد استعمل أكرم تارة بمعنى وتارة أخرى بمعنى آخر في سياق واحد ورديف واحد، فيحمل الكل محال على معنى واحد حفظا لوحدة السياق وهو أصل الرجحان مثلا، فيثبت الرجحان الذي قدره المتيقن الاستحباب في هذه العناوين الثلاثة، لأن أحدها معلوم من الخارج أو من نفس الداخل، فضلا عما إذا كان من داخل الخطاب أنه المراد من الاستحباب أو مطلق الرجحان للوجوب، فيكون قرينة بضمه إلى ما وحدة ظهور السياق في الوحدة في وحدة المعنى، أن الباقي أيضا معناه أصل الرجحان. فلا يمكن حينئذ إثبات الوجوب بناء على الواضع في الباقي، وأما على مسلك حكم العقل فيمكن إثبات الوجوب في الباقي، لأنه على مسلك حكم العقل الوجوب خارج عن مدلول اللاف، بل خارج عن المدلول الشرعي، أمر يحكم به العقل كلما حصل موضوعه، والمدلول المستعمل فيه اللاف ليس إلا معنى واحدا وهو أصل الطلب أو النسبة الطلبية أو البعث الإنشائي أو نحو ذلك من الكلمات، وهو واحد في الجميع على كل حال، وإنما ثبوت الاستحباب في الآخر بمعنى أن الآخر علمنا فيه بالإذن في التارك، فلا يحكم العقل باللزوم لأنه موضوع حكمه غير تام فيه، بينما الباقي لم يثبت فيه الإذن في التارك فموضوع حكم العقل باللزوم يكون باقيا فيه، ولا يلزم اختلال السياق لأن اللزوم ليس مدلولا لللفظ، حتى يقال أن اللفظ استعمل في أكثر من في معنيين مع أنه في سياق واحد، استعمل كل منهما في معنى يغير ما استعمل فيه نفس اللفظ الذي وقع في نفس السياق، ليس هكذا. لا يلزم من ذلك خرق لذاك الظهور في وحدة السياق. وكذلك على مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة، على مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة أيضا المدلول المستعمل فيه لا يتغير، وإنما غاية ما يتغير هو أن بثبوت الترخيص في التارك في أحدهما ينكشف أن المدلول الجدي فيه إضافة مثلا وفيه خصوصية زائدة على مقام الإثبات، وهو الإذن في التارك أو عدم شدة الإرادة في التقريبات المتقدمة من الإطلاق، أو عدم سد تمام أبواب العدم وانتفاء عدم الترخيص في فتح بعض أبواب العدم، هذا الذي على مسلك التطابق إطلاق الإثباتي الذي بيناه. فغاية ما ينثلم الظهور التصديقي السلبي أو الإثباتي كما في التقريب الرابع، مع بقاء المدلول الاستعمالي على حاله في الأوامر كلها، حتى الأمر الذي ثبت من الخارج كونه استحبابيا لا وجوبيا، فإن الاستحبابية قلنا على مسالك الإطلاق ومقدمات الحكمة الاستحبابية والوجوبية لا ترجع إلى المدلول الاستعمالي، بل ترجع إلى المدلول الجدي بحسب الحقيقة بنحو إثباتي أو بنحو سلبي بالتقريبات المتقدمة. فظهور السياق في وحدة المعنى المستعمل فيه الأوامر المتعددة في السياق الواحد، هذا الظهور محفوظ ولا يكون فيه انخرامون. هذه الثمرة صحيحة إذا كانت وحدة السياق تقتضي الوحدة في المعنى المستعمل فيه فقط، فيكون صحيحا بهذا النحو، لكن قد يدعى أن وحدة السياق فيه ظهور في أكثر من هذا المقدار، كما فيه ظهور في وحدة المعنى المستعمل فيه، كذلك فيه ظهور في وحدة المراد الجدي أيضا للأوامر الواردة للخطابات الواردة في سياق واحد ورديف واحد بسوق واحد ومساق واحد، ما يسوقه المولى مساقا واحدا من الأوامر المتعددة، هذه الوحدة في السياق كما يكون ظاهرا في وحدة المعنى المستعمل فيه كذلك يكون ظاهرا في وحدة المراد، بل الظهور العرفي إنما هو الثاني، أما المعنى المستعمل فيه يستلزم مجازية أو لا يستلزم، قلنا هذه نكتة أدبية أكثر من كونها نكتة عرفية في مقام التفهيم والتفاهم والمحاورة، مقام المحاورة إنما الظهورات المهمة بلحاظ الكشف عن المراد الجدي، فإذا ادعي هذا الظهور كما هو هكذا أن السياق الواحد فيه ظهور حالي سياقي في أن هذه الأوامر المتعددة التي ساقها المتكلم مساقا واحدا وأردفها بعضها بعد بعض، هذا المراد فيها، المراد الجدي واحد في هذه الموارد. هذا حينئذ معناه أنه على مسلك الإطلاق أيضا سوف يؤدي إلى عدم إمكان استفادة الوجوب من الأوامر الأخرى، لأنه بعدما ثبت أن أحد هذه الأوامر لا يراد منها ثبوتا الوجوب بل يراد منه الاستحباب، بضم هذا إلى هذا الظهور في وحدة السياق سوف يكون هذا قرينة على أن الباقي أيضا لا يكون المراد منها ذلك. وهذا إن لم يكن موجبا لإثبات الاستحباب أو أصل الرجحان في الباقي أيضا لا أكثر، فلا أقل من اقتضائه للإجمال، لا محالة لإجمال هذا التعارض بين هذا الظهور وبين إساطة التطابق بحسب الحقيقة، فيكون ظهور الوحدة في السياق مع إساطة التطابق متعارضان وبالتالي يؤدي للإجمال، فأيضا لا يثبت أكثر من الاستحباب. نعم على مسلك حكم العقل يبقى هذا خارجا عن مدلول اللاف بحسب الحقيقة الاستعمالي والجدي، ولا يكون مربوطا الوجوب حينئذ بشيء من المرحلتين، فكلا الظهورين يكون محفوظا لأن المدلول الجدي بناء على حكم العقل أيضا ليس إلا الطلب، وأما الوجوب فهو حكم عقلي لا حكم شرعي لا مدلول شرعي، فلم يكن هناك اختلال في ما هو مربوط بالمدلول لله، لا التصوري الاستعمالي ولا التصديقي. وهذه الثمرة صحيحة أصل ثمر بين المسالك، لكن بين الأول والثالث والثاني، يعني بين مسلك حكم العقل وبين مسلك الوضع ومقدمات الحكمة في الطرف الآخر. الحاصل إذا نستطيع هكذا نصوغ هذه الثمرة بهذا النحو، إذا كان الظهور في وحدة السياق فقط ظهورا في وحدة السياق الاستعمالي والمدلول الاستعمالي، فبناء على مسلك حكم العقل ومسلك الإطلاق لا ينخرم الظهور في الوجوب في الباقي، وإذا كان وحدة السياق قرينة على الوحدة حتى في المدلول الجدي فيؤدي إلى أنه على مسلك حكم العقل فقط لا تنخرم هذه الدلالة، أما على المسلكين الآخرين تنخرم الدلالة ولا يثبت الوجوب في غير ما ثبت فيه الاستحباب أيضا من الأوامر. الثمرة الثالثة ما إذا كان هناك أمر واحد أصلا لا أوامر عديدة، أن يكون هناك أمر واحد تعلق بمتعلقين كما في مثال اغتسل للجمعة وللجماعة، مثلا اغتسل للجمعة وللجنابة، ورد أمر واحد اغتسل بوجوب بالغسل ومتعلقه كان متعددا عطف على المتعلق من دون تكرار الأمر صيغة الأمر كما في الثمرة السابقة. هنا يكون حينئذ بناء على كون الدلالة على الوجوب وضعية، يكون حينئذ وثبت من الخارج أن أحد المتعلقين الأمر فيه استحبابي ليس وجوبيا كغسل الجمعة مثلا، فالأمر بالاغتسال للجمعة للجنابة وللجمعة لو ثبت من الخارج أن أحد المتعلقين أمره أمر غير وجوبي استحبابي، هل هذا يضر بالأمر بلحاظ المتعلق الأول متعلق الآخر وهو الجنابة؟ فأيضا لا يستفاد من هذا الدليل إلا رجحانه أو استحبابه لا وجوبه أو لا يبقى على وجوبه. على مسلك مسلك الواضع هنا يكون انخرام الدلالة على الوجوب أوضح، لأن هذا أمر واحد واستعمال واحد، وهذا الأمر إما يكون مستعملا في الوجوب في الطلب الوجوبي أو يكون مستعملا في الطلب الاستحبابي، ولا يكون حينئذ ولا يمكن أن يستعمل في استعمال واحد في المعنيين معا بلحاظ متعلقيه، بحيث بلحاظ للجمعة اغتسل للوجوب وللجناب للاستحباب وللجناب للوجوب، هذا يكون أشبه باستعمال اللفظ في أكثر من معناه، وهو أكثر بعدا من اختلال السياق، ولعله قيل باستحالته استعمال اللفظ في أكثر من معناه كما تقدم. فيكون هنا انخرام الدلالة على الوجوب بناء على مسلك الواضح أوضح، بخلاف على مسلك حكم العاقل فإنه لا يكون مربوطا بالمدلول اللفظي أصلا. الوجوب لكي ينخرم المعنى المستعمل فيه واحد على كل حال، سواء ثبت وجوب أو لم يثبت، صدر إذن أو لم يصدر، الإذن صدوره لا يغير من مدلول الأمر. وكذلك على مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، على مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة أيضا المدلول الاستعمالي واحد، لأن الوجوب رجع إلى الزيادة، زيادة ثبوت تقييد زائد بلحاظ المدلول الجدي، التقييد يرجع إلى المدلول الجدي للمدلول الاستعمالي في أحد المتعلقين وهو الجمعة، ثبت أن هناك السكوت عن الإذن في الترك والترخيص في الترك والقيد العدمي أو جواز أو الإذن في فتح باب العدم بأي تقريب من تعبير من التعبيرات في أحدهما، ثبت أنه ثبوتا يكون موجودا وإن سكت عنه إثباتا فلم يكن تطابق، أما بلحاظ الآخر يبقى. ولا يلزم أن يكون اللفظ قد استعمل في معنيين، لأنما حالة المدلول الوضعي الاستعمالي لا تمس حتى على مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة، فإحدى الحصتين من الأمر ثبت فيه تقييد، الحصة الأخرى باقية على عدم مقيد لها ثبوت مقيد لها إثباتان، فيؤخذ بظهور الخطاب في أنه باق على التقييد ثبوتان. هنا تلك النقطة التي أشرنا إليها في الثمرة السابقة هنا أيضا تجري، من حيث أنه على مسلك الإطلاق في مثل هذه الموارد قد يكون وحدة الأمر ظاهرة مقتضية أو فيه ظهور في أنه كما أنهما مدلولهما الاستعمال، أن المدلول الاستعمالي للمتعلقين واحد، المدلول الجدي أيضا واحد، لكن الظهور السياقي لعله هنا أكد وأوضح. نعم لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين لو ثبت تقييد في أحد، لأن التخلف للظهور التصديقي لظهور التطابق بين ما لم يقله ولم يرده، وهذا ظهور آخر غير وضعي، ليس بابه باب الاستعمال ومتعدد بتعدد المتعلق، إلا أنه أيضا يوجد ظهورون في أن الأمر الواحد الاستعمالي ويكون وراءه أيضا كأنه في عالم الثبوت أمرا واحدا منحلا إلى أمرين، فيكون هذا الظهور مؤديا إلى أنه إلى وحدة المتعلقين في الحوق. فلو ثبت مثل هذه النكتة أيضا يكون على مبنى الإطلاق ومقدمات الحكمة النتيجة نفس النتيجة على مبنى الواضع الدلالة الوضعية. هذه ثمرة ثالثة، وتأتي الثمرة الرابعة والخامسة.